بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف علامة الشام محمد بن جميل زين رحمه الله في كتابه التحذير من فتنة الكفر والتكفير حكم وضع القوانين. قال الشيخ عثيمين في القول المفيد: أما بالنسبة لمن وضع قوانين تشريعية مع علمه بحكم
تشريعية
أما بالنسبة
قوانين، هذا صيغة منتهى الجموع ممنوعة من الصرف. تقول وضع ما تقولش قوانين، لا صح، قوانين تشريعية.
أما بالنسبة لمن وضع
نعت منصوب للمفعول به.
أما بالنسبة لمن وضع قوانين تشريعية مع علمه بحكم الله وبمخالفة هذه القوانين لحكم الله، فهذا قد بدل الشريعة بهذه القوانين فهو كافر. فهو كافر لأنه لم يرغب بهذا القانون عن شريعة الله إلا وهو يعتقد أنه خير للعباد والبلاد من شريعة الله. وعندما نقول بأنه كافر بمعنى ذلك أن هذا الفعل يوصل إلى الكفر.
أيوة.
ولكن قد يكون الواضح
الآن الحالة، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شفت الحالة الأولى، الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول في القول المفيد: أما بالنسبة لمن وضع قوانين تشريعية ما علمه بعلم الله بحكم الله ومخالفة هذه القوانين لحكم الله ما علمه بحكم الله، يعلم حكم الله وأنه يجب كذا ولكنه خالف، خالف لحكم الله بهذه القوانين الوضعية، يقول فهذا قد بدل الشريعة بهذه القوانين فهو كافر، لأنه لم يرغب بهذا القانون عن شريعة الله إلا وهو يعتقد أنه خير للبلاد وللعباد من شريعة الله. وعندما نقول، شوف الجملة، وعندما نقول بأنه كافر فمعنى ذلك أن هذا الفعل يوصل إلى الكفر. وهذا كما أسلفنا أمس على سبيل الإطلاق والتعيين، دائما نتكلم في المطلق لا نتكلم في المعين. نعم.
ولكن قد يكون الواضع له معذورا مثل أن يغرر به مثل أن يغرر به كأن يقال إن هذا لا يخالف الإسلام، أو هذا من المصالح المرسلة، أو هذا مما رده الإسلام إلى الناس.
سمعت؟ قد يكون معذورا مثل أن تقوم شبهة في قلبه بأن يقال له هذا لا يخالف الإسلام. كان يبتلى بعض الحكام بعلماء سوء يحرفون الكلمة عن مواضع، يقول له لا هذا الشريعة مش لازم كذا، وهذه من باب الاجتهاد وإحنا في وقت اجتهاد، فيغرر ويعرف عليه هل عنده هو علم أصلا؟ ما عنده علم، فأكون حينئذ إيش؟ معذورا لقيام الشبهة في قلبه، أو أن هذا من المصالح المرسلة. مصالح المرسلة إيش هي؟ المصالح المرسلة، المصلحة المرسلة حكم أطلقه الشارع يصب في تحقيق مصلحة أو في تحقيق ضرورة من الضروريات الخمس. مصلحة المرسلة شيء يحصل بعد زمن النبوة، ليس من العبادات، وهذه قاعدة لا تدخل العبادات في المصالح المرسلة، وإنما شيء يحصل بعد النبوة وبعد عصر النبوة وربما بعد عصر الخلافة الراشدة، وهذا الشيء يحقق مصلحة مما له تعلق بالضرورات الخمس، مثل إيش؟ مثل حفظ النفس والدين والمال والعرض والعقل. فمثلا البلديات، النظام البلدي، النظام البلدي، مضمون الولادة، تسجيل الولادات، تسجيل الوفيات، تسجيل عقود الزواج، هذه كلها من المصالح المرسلة. لماذا؟ لأنها تهدف إلى إيش؟ إلى حفظ الأنساب، حفظ أنساب الناس وألقابهم، التي يترتب عليها ماذا؟ حفظ حقوق وعدم تضييعها. يجيش واحد يقول البلدية بدعة، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عنده في عصره بلدية، هذه والله قالها بعض الناس. يقول لك ايش هذه مصلحة؟ ايش نقول؟ هذه مصلحة مرسلة. البريد كذلك، كل هذا النظام الإداري الذي يخدم مصلحة الناس بما لا يتنافى مع أصول الشريعة فالشريعة تقره، الشريعة تقره، لأنه من المصالح المرسلة، لأنه من المصالح المرسلة. فقد يلبس على بعض الحكام بأن هذا من المصالح المرسلة ولكنه تغيير للشرع 100%. ايش نقول؟ فحينئذ لا يكون معذورا هذا الحاكم لأنه يلبس عليه. قال أو هذا يقال له أن هذا مما رده الإسلام إلى الناس، يعني أن الإسلام أعطى المجال للناس في الاجتهاد فيه. فمثلا أن يقال له، أن يقال له، أن يقال له عدم إقامة الحدود الشرعية راجع إلى تعزير الإمام بما يراه باجتهاده، نقول ليس بصحيح. الحدود الشرعية حدود وضعها الله جل وعلا، هذه ليس فيها لبس ولا شك. فالزاني الأعزب له الجلد والنفي، جلد 100 وتغريب عام، والزاني المحصن له الرجم، والسارق إذا توفرت الشروط، إذا توفرت الشروط فالقتل. هذه حدود. شوفوا الآن مسألة الخمر، اختلف العلماء هل جلد شارب الخمر إذا شربها، إذا شربها هل جلده حد أم تعزير؟ مش كيف كيف. بعض العلماء قال حد، لأن الحدود لا يزاد فيها ولا ينقص، فكم يحد؟ 40 جلدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حد شارب الخمر بهذا العدد 40 جلدة. وقال بعض أهل العلم بل شارب الخمر يعزر بالجلد والعدد يرجع فيه إلى السلطان، لأن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وارضاه زاد إلى 80، زاد إلى 80. إذن ينظر لما هو عقوبة، هل هو حد شرعي أم تعزير. مثل القاتل للنفس عمدا إيش حكمه؟ إذا لم يعفو أولياء القتيل وإذا لم يكن القتل قتل غيلة فإيش؟ فالنفس بالنفس، القصاص، القود، القود. لا يأتي شخص يقول له من المصالح، دي أنت ليش تقتل فيه؟ يجي شخص يقول له لا من المصلحة المرسلة تخليه في الحبس وأعملهم مصنع ويولي عمال فيه وخلاص تربح منهم. نقول لا، هذه محادة لحكم الله عز وجل، لأن الله قال ولكم في القصاص حياة، وقال سبحانه النفس بالنفس، أن النفس بالنفس، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، هذه محادة لله ورسوله لا تصح، ومصادمة للحكم الشرعي الواضح الصريح المجمع على وجوبه إذا توفر شروط القصاص. طبعا إذا كان القتل عمدا ولم إيش لم يعفو أولياء، لم يعفو أولياء القتيل. فهناك أمور تعتبر مما نسميه بالسياسة الشرعية يكون المرد فيها إلى اجتهاد الإمام، مثل مثلا الأسرى. الأسرى كيف التعامل معهم؟ اجتهاد الإمام. إذا رأى الإمام أن المصلحة استرقاقهم، استرقاقهم يعني نجعلهم رقيقا فله ذلك، وإذا رأى أن المصلحة قتلهم فله ذلك، وإذا رأى من المصلحة أن يمن عليهم مجانا فله ذلك، وإذا رأى من المصلحة أن يفتدي أن يفتدي منهم بالمال فله ذلك. فالمسألة تعود ليش؟ إلى اجتهاد الإمام، هذا هو المراد. لكن الشيخ يقول أو هذا مما رده الإسلام إلى الناس، يعني تقوم في قلبه شبهة فيحكم القوانين، فهذا يكون معذورا. نعم. ويوجد
بعض العلماء وإن كانوا مخطئين يقولون إن مسألة المعاملات لا دخل للإسلام فيها، بل ترجع إلى ما يصلح الاقتصاد في كل زمان بحسبه. فإذا اقتضى الحال أن نضع بنوكا للربا أو الضرائب على الناس فهذا لا شيء فيه، وهذا لا شك في خطئه، فإن كانوا مجتهدين غفر الله لهم، وإلا فهم على خطر عظيم.
وهذا موجود، والله سمعتم بعض علماء بعض البلاد العربية يفتي بجواز وجود البنوك، ويفتي بأن البنوك لا تتعامل معاملة محرمة، موجود هذا. فإذا سمع السلطان مثل هذا يساعده، يقول لك ألقنا حل، علقها في رقبة عالم واطلع سلم، ولا يسلم له لا صاحبه، ما تخافش. نعم. ومما لا شك فيه ومن حزنكم شوية نضحككم شوية جدية وشوية دعابة. يلا. ومما لا شك فيه
أن الشرع جاء بتنظيم العبادات التي بين الإنسان وربه، والمعاملات التي بين الإنسان مع الخلق في العقود والأنكحة والمواريث وغيرها، فالشرع كامل من جميع الوجوه. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. شروط التكفير عند ابن عثيمين: الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا، بل هو إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة، فيجب التثبت.
ولذلك كما قال ابن الوزير إن أدلة التكفير سمعية محضة. شنو معناها دليل سمعي؟ يعني من الكتاب والسنة، ما في كتاب والسنة ما فيه تكفير، وليس إلينا، وإنما التكفير لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قلنا في أول شرح الكتاب والتعليق عليه فرق بين من هو كافر أصلي، من جيش الواحد يهودي ونصراني تقول له تسأل مسلم تقول له هذا كافر، ولا يقول لك الله أعلم، هذا لا صح. وها هنا خطأ وزلل يقع فيه أولئك كذلك، يجي يقول لك من لم يكفر الكافر فهو كافر، وهذه كفروا بها الشعوب، يقول لك لأن الله كفر الحكام الذين لا يحكمون بغير ما أنزل الله، هكذا بدون تفصيل وبدون معناها تعميم الحكم، يقول لك ما دام ربي كفرهم نحن كفر، ومن لم يكفر الكافر فهو كافر، إذن هؤلاء كفار الشعب، إذن يقتلون وكل يبعث على نيته. ما شاء الله، تعرف الأرواح هذه عندهم شنية بزاوش. الرسول صلى الله عليه وسلم شي يقول، والله ذكرت حديث رواه الإمام أحمد مخرج في صحيح الجامع، يقول عليه الصلاة والسلام من ذبح عصفورا لغير غاية، أو كما قال لغير غاية إلا سئل عنه يوم القيامة. عصفور ما هي إلا نفس، فكيف بنفوس الناس؟ القاعدة هذه من لم يكفر الكافر فهو كافر ليس على إطلاقها، من لم يكفر الكافر أي كافر، الكافر الأصلي، مش المسلم اللي هو وقع في الكفر، مش كيف الكافر المتيقن كفره، مثل من كفرهم الله بصريح النصوص، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، اليهود النصارى المشركون البوذيون الوثنيون، هؤلاء كفر لا نشك في كفرهم، الشك في كفرهم كفر لأنه تكذيب لحكم الله، وليس الذي هو أصله الإسلام ثم طرأ عليه الكفر اعتقادا قولا وفعلا، هكذا بلا استفصال ولا تفصيل ولا تأصيل ولا حجة ولا شيء. شنو هذا؟ نعم.
فيجب التثبت في غاية التثبت، فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه. والأصل في المسلم الظاهر العدالة، بقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي، ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه، لأن في ذلك محذورين عظيمين: أحدهما افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم والمحكوم عليه في الوصف الذي نبذه، الثاني الوقوع فيما نبز به أخاه إن كان سالما منه. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين: أحدهما دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق، الثاني انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي موانعه.
شفت كيفاش؟ سمعت التأصيل والمسمع؟ ايش يقول المثل العربي حي الله العلم؟ شفت التفصيل والمسمع؟ اسم للتأصيل العلمي واسم للشروط. الأصل في المسلم الظاهر العدالة أنه لا يحكم عليه لا بفسق ولا بكفر. الأصل أن عرضه مصان وأن دينه محفوظ، هذا هو الأصل، لأنه إذا وصف بما ليس فيه فقد وقعنا في محظورين. المحظور الأول أننا افترينا على الله الكذب، وافترينا على هذا الموصوف بهذا الوصف كذبا. والله يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يعني أنت الآن إذا أطلقت حكم الكفر أو الفسق في شخص ولا وصف آخر ليس فيه، هو يتأذى ولا ما يتأذى؟ ليش تشوه صورته؟ ولماذا تلطخ عرضه؟ ليش؟ والأعراض في درجة حرمة الدماء، نفس الشيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. المحظور الثاني الوقوع فيما نبز به أخاه إن كان سالما منه. إذا كان هذا الذي وصفته سالما، في آية أخرى قال الله تعالى: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رمى مؤمنا بشيء يريد شينه حبسه الله تعالى يوم القيامة في ردغة الخبال. قال: وما ردغة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أهل النار، دماؤهم وعرقهم وقيحهم، السائل من لحومهم يحبسه الله في هذا السجن. إيش هو السبب؟ أنه رمى مؤمنا بما ليس فيه. وفي لفظ آخر قال: حبسه الله على جسر جهنم يوم القيامة حتى يأتي بما قال فيه. جيب حجتك، ما قلت أنت فيه كذا وكذا؟ واليوم الله المستعان يا أخي، الله المستعان على الألسنة التي تفري فريا في الأعراض، وعلى الأسنان التي تنهش نهشا في اللحوم دون ورع، وخاصة مسألة التفسيق والتكفير. نعم.
ومن أهم الشروط أن يكون،
إذن الشروط حكم على المسلم بالكفر والفسق ينظر فيه إلى مسألة دلالة الكتاب والسنة، أن تفهم أولا الآية والحديث حتى تعرف الاستدلال الصحيح، ثانيا انطباق هذا الحكم على الموصوف، يعني هما الأصلان اللذين أو اللذان لا بد من اعتبارهما، فقه الشرع وفقه الواقع، فقه الشرع وفقه الواقع، والناس في هذين الأصلين طرفان ووسط، طرفان ووسط. طرف قال فقه الشرع وعلينا بفقه الشرع، جميل، ولكن دون أن ينظر في الواقع الذي يعيشه، فإذا به كأنه يفكر برأس غيره، لا ينظر إلى المجتمع الذي يعيش فيه، إلى البيئة التي يعيش فيها، إلى ظروفها، إلى أحوالها، إلى سياستها، إلى ماضيها، إلى حاضرها، ما ينظر. فهذا مخطئ، وإن كان يتفقه في الشرع وهو شيء جميل، لكن تنقصه الحكمة وينقصه فقه عصره. طائفة أخرى قالوا فقه الواقع، يؤمر بكذا من الدين، فقه الواقع، فقه الواقع، فقه الواقع، وتركوا فقه الشرع فأخطأوا. أما الذين توسطوا فهم الذين جمعوا بين الفقهين، فقه الشرع وفقه الواقع، وهؤلاء هم الذين نجحوا إن شاء الله عز وجل. نعم. ومن أهم
الشروط أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافرا أو فاسقا، لقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
ومن يشاقق، المشاققة هي المخالفة عن قصد، ومنه الشق أو الشق في الأرض. ومن يشاقق أي ومن يخالف الرسول من بعد ما تبين، شفت الشرطة، من بعد ما تبين، مش هكا، لابد من البيان، من بعد ما تبين له الهدى، يعني هذه مما يستدل به على وجوب إقامة الحجة، لابد من إقامة الحجة، من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. أخرى
وقوله وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم.
حتى يبين لهم ما يتقون، إذن هذا أيضا مما يستدل به على توكيد اشتراط إقامة الحجة أولا. ولهذا قال ثم إقامة الحجة، يضيف شيخ الإسلام وغيره ما يسمى بإزالة الشبهة، لأن قد تكون الحجة لكن الشبهة لا تزال عالقة، إذن لم يتحقق المقصود. ولهذا نقول دائما إقامة الحجة وإزالة الشبهة، لأن حجة قد تكون عندك حجة لك أنت حجة وليله هو ماش حجة، قد يستدل بنفس الدليل لكن بفهم غير الفهم الذي فهمت أنت، لأن شبهة قائمة في قلبه فتحتاج إزالة الشبهة. طيب، ولهذا
قال أهل العلم لا يكفر جاهل الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام حتى يبين له. ظاهرة التكفير عند الطحان،
هو عبد الرحيم الطحان معروف، كان من الدعاة مقيم بدولة الكويت.
أولا قال الطحان في شريطه هدي الإسلام في البناء، قال يخاطب قاضيا إذا قلت إن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيه بركة بعد موته كفرت، جدد اعتقادك. أقول لا يجوز تكفير المسلم، ولا سيما إذا كان رجلا معينا، علما بأن هذا الإنكار الذي ذكره إن صح لم يقل أحد من أهل العلم بتكفيره، كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وقال صلى الله عليه وسلم أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. ولم أر من رد عليه في ظاهرة التكفير، ولعلهم لم يسمعوها في شريطه الذي تكلم فيه عن التبرك، حينما رد عليه القاضي في قطر فضيلة الشيخ خالد الدرهم وبين خطأه، وقد أخبرني القاضي هاتفيا بأن الطحان عناه بالتكفير. ثانيا وقال الطحان عن شيخ عبد الله السبت كالكلب العقور. ثالثا وقال عن الشيخ الألباني الذي مدحه سابقا مهوس.
هذا ديدن دعاة البدعة والفتنة، الطعن في المشايخ والطعن في العلماء. إذا سمعت من يطعن في أهل العلم فاتهمه، اتهمه على السنة واتهمه على الإسلام الصحيح. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفحاش ولا المتفحش. ومن الناس، وأددت أن تكون هذه كلمة أيضا تسجل للماجري وأتباعه، يقول عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. شنو معنى الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون؟ باللغة العامية الدافي، يقول لك فلان دافي، فلان ايش دافي، مش كل قنفود مشوق ديما، فهمت؟ ايش بيك؟ كأنه ينحت الابتسامة من وجهه. ونقابلهم في الشارع يظل عروس قنطرين، ايش بيك؟ ها والله الا عجيبة، تنفس شوي، دي كونتراكتين شوي، ها ايش بيك؟ هيك بتهزمك شوي بشوفك بتهزم، شوف فين هيك ابو، شو كانوا شوف فيها بجهلك وبلهب وعقبه ابن ابي معاذ، شو هيك؟ المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر عليهم خير من الذي لا يخالطهم ويصبر عليهم. كنا ننزل من درس الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه من باب اجياد من الطابق الاول في الحرم المكي، يتم الدرس على الساعة 7:10 كل يوم، فنصلي صلاة الضحى بعد 10 دقائق وننزل. طبعا هو يمشي الشيخ ما شاء الله تقريبا 100 دايرين به، 50 منه من الطلاب، وكل واحد ايش عنده، اللي عنده تسجيل واللي عنده يسجل بالهاتف واللي يكتب. ننزل من الساعة 7 المحل إقامته، نصل تقريبا الساعة 9:45 ومحل الإقامة كما من هنا والحي فقط، ساعتين في الطريق، ويقف مع كل واحد والصبر. الحاصل أنه مرة خرجنا من الحرم فجاء طالب علم له بنعله وضعه أمامه، قال رده، قال رده، فرده وذهب بنفسه ليضعه. ثم ونحن نمشي وإذ بالساحات خارج الحرم في عمال النظافة اللي يلبسوا الكومبينيزون الصفر هذه يسمى مدلل، سبحان الله العظيم، ما هالنا إلا والشيخ يتوجه إليهم بالواحد يسلم عليهم ويعطيهم سواك وما كتب الله من الصدقة، وهم يقبلونه كيف حالك ويضحك في وجوههم والناس ينظرون. وفهمنا شنو موطأ الكنف رحمة الله عليه، دافي، إنسان دافي. السلف كانوا أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخطأ، هذه صفة فيهم قالها شيخ الإسلام تيمية، قال السلف كانوا أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. تدخل للمرشي للسوق الابتسامة بالسلام، تبدأ الناس بالسلام، ما من سلام شريعة شبيه، أنا وجهه منقي كل واحد، هذا كلام ده. فيه ناس عندهم تصرفات هذه يوالي ويعادي لأجل الشعر الذي في الوجه، شو هذا؟ بل لو كان يجيك يقابلك رافض يضيب لحية تواليه، عجيب. ولاء وبراء لأجل المظاهر فقط، هذا من الغلط. أنا أريد من الشباب، وهذا دأبي دائما، أنني لا أعطي علما، أعطي تربية، أعلم وأربي الاثنين. الشباب كانوا معي في بلاد المهجر وتركتهم، والله بقوا شامة بفضل الله، هناك شامة في الجالية المسلمة، كلهم أئمة خطباء ودعاة بفضل الله على خلق دائم. أنا شديد في هذا، أنا أرحمكش، علاش خاطر تحسب علي بقى. تحسب على العلم، تحسب على الإسلام، تحسب على المنهج السلفي، لا يا أخي. كن واسع الصدر، إذا نظرت للمجتمع اتهم نفسك، واعتبر نفسك أنك شر من هو على وجه الأرض، وأن هؤلاء لعله يختم لهم بخير، يختم لهذا العاصي بغير ظاهره الآن لا تدري، إنما الأعمال بالخواتيم، وتسلم وتفتي وتنصح وترشد، كل هذا مطلوب. أما أنك تكون عبوس قمطرير وأنك تمشي في المجتمع ها كما قال صاحب الظلال في ظلال القرآن القدسي، عنده مواقع في كتابه ذكر أن المسلم الملتزم عليه أن يهجر مجتمعه وأن يكفر به وأن ينبذه، لأنه مجتمع جاهل، مجتمع جاهلي لأنه رضي بشريعة جاهلية. فالقراءة في هذا الكتاب والنظر في هذا الكتاب دون أن يكون عنده علم وفهم ويستطيع أن يصحح به الخطأ من الصواب، خلاص يستقر هذا المفهوم في ذهنه فيخرج فيحكم على المجتمع بأنه مجتمع جاهل. وكيف يتعامل مع المجتمع الجاهل؟ مجتمع جاهل، يخرج الناس يراهم كأن عقبة بن أبي معيط موجودة أبو لهب يزول يجول أو تشبيه، وهم إخوانه المسلم، وإن كان فيهم العصاة وفيهم المتمرد وفيهم الباغي، هذا كله نحن على دراية به، لكن كيف نتصرف؟ كيف نتصرف؟ كيف نتأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف نتخلق بأخلاقه عليه الصلاة والسلام؟ كان الناس يتأثرون من مشيته في مكة في دار الكفر قبل فتحها، والأصنام موجودة، يتأثرون بمشيته، يتأثرون بتصرفاته، بأخلاقه، بصدقه، بنبله، ابتسامة ابتسمها النبي صلى الله عليه وسلم في وجه خالد بن الوليد جعلته يسلم لله تعالى، جاء وقد حدثته نفسه بالإسلام، فجاء ولكنه متردد خشي لأنه فعل وفعل وفعل، قال فذهبت وفي نفسي ما فيها، قال فلما رأيته جالسا في المسجد فإذا به يتبسم في وجهي فشرح الله صدري للإسلام. شفت؟ أما بعض الناس تأخذه الغيرة المفرطة فيعتقد نفسه أنه هو وصي الآن على الناس، وصي على الدين، اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، أنت رب العباد تملك قلوبهم، ربك أرحم بهم منك، هؤلاء العصاة ربهم أرحم بهم منك، تقولش غيره وغيره، الغيرة فيه طريقة في التعامل، الغيرة هناك طريقة تتعامل بها وتكون محترما في المجتمع، يحترمك حتى الذي يخالف فكرك يحترمك، أما أنك تكون شؤم على البلاد والعباد لترتكب أنت الأخطاء لنأتي نحن بعد ذلك لنصحح ونقوم ونبين، هذه هي المشكلة. وصدقوني إلزموا هذا المنهج، منهج أهل العلم، والله سوف تسعدون بإذن الله عز وجل، وسوف تحصلون علما وتحصلون حكمة، وسوف تجنبون بإذن الله تعالى كثيرا من الأخطاء والزلل، لأنكم تكونون على بينة على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله هكا مطلقا ولا على بصيرة، أجيبوا على بصيرة أنا ومن اتبعني، لن تخاف بإذن الله تعالى. نمشي.
وقال عن شيخ بن باز يشتط وكلامه باطل، وقال عن حامد الفقي رئيس أنصار السنة لوث، وقال الطحان عن محمد بن جميل زينو جوال في الفتن يلحد في البيت الحرام. ومن أقوال الطحان الشنيعة في الأشرطة من اشترى جريدة بدرهمين فعليه لعنتين.
اليوم عندنا ناس تسمع منهم العجب، هذا يقول من اشترى جريدة بدرهمين فعليه لعنتين، ها والله شمس
يلا. من كان عنده خادمة لا تدخل بيته الملائكة قياسا على الصورة، وهذا قياس فاسد من الطحان.
نعم.
نظرة إلى وجه الإمام أحمد تعدل عبادة سنة. ونقل الطحان حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه لا تمس النار مسلما رآني أو رأى من رآني. أقول: هذا الحديث ضعيف ومعناه غير صحيح. من قذف امرأة محصنة حبط عمله 100 عام. أقول: هذا الحديث ضعيف ومعناه غير صحيح، إذ لا يحبط العمل إلا الشرك بالله.
لما يكون الإنسان غير محصن بالعلم الشرعي، تسمع من العجب على منبر النبي صلى الله عليه وسلم ما يذهل العقل. أمس اتصل بشخص من شخص الخطيب، خطيب الجمعة، عن ماذا يتحدث؟ طبعا احنا بلاد شعلة سليانة ومشاكل ومحاولة انقضاض على الثورة لإجهاضها، مش واجب الخطيب مش يتكلم؟ يعني أمس لما تكلمنا بالخطبة، ولا أمس بنت تقول لي حضرت مع النساء أبي، فإذا بمراتنا هامسي بحسن خلف السياسة تهودها وشامل خطبة سياسية. بعد أن قالت الكلمة، بعد الخطبة التفتت قالت: والله يعطي الصح. يعني احنا الآن الموعظة والخطبة ما على حسب الوقائع، صحيح ولا؟ علاش يخطبونهم الخطيبة ذا؟ يخطبونهم على حكم الاقتراض من البنك الدولي، وأن تونس متورطة في القرض من البنك الدولي، وأن حياتنا كلها في الربا. هذا كلام تتكلم وأنت أولا هل عندك إثباتات؟ ثم إثباتاتك هذه الآن تقرع أسماع المستمعين الحاضرين بذلك وهم لا يملكون شيئا، هل يستطيعون تغيير شيء؟ وجيك الزوال، وجيك الفقير، وجيك المسكين، وجيك الموظف، وجيك الغني، وجيك يعني بحيث أن هذه الخطابات التي تكون خارج الموضوع مشكلة فيها. أنا الثامن نرجع إن شاء الله.